يا مسلما يا مسلما فلتعلمي ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما.
يا مسلما فلتعلمي
ولتعلما علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. يا مسلما يا مسلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، غسل الجنابة والحيض. أولا، ما هي الجنابة؟ ما هو الحيض؟ الجنابة هي الاحتلام، الجنابة خروج المني من الرجل أو من المرأة. أيها الشباب، بعض الشباب لا يعرف الاحتلام. إذا نمت في المنام، نمت بالليل أو بالنهار واحتلمت، وجب عليك أن تغتسل، ولا تصح صلاتك بغير هذا الاغتسال. أحد الشباب سألني: ما معنى الاحتلام؟ احتلام يعني تحلم كأنك تجامع امرأة ثم تخرج منك شهوة، فيخرج منك المني وأنت نائم، فتستيقظ، فحينئذ صرت جنبا، يجب عليك أن تغتسل لتصح صلاته. والحيض معروف، إذا حاضت المرأة نزل الدم منها في الأوقات المعروفة عندها، وانقضى الحيض تبدأ تغتسل غسل الحيض. كيفية غسل الجنابة والحيض؟ ركز معي تماما، غسل الجنابة والحيض واحد إلا في أمرين مختلفين، فقط يختلف الحيض عن الجنابة. أولا، الاستنجاء أو غسل ما حول الذكر بالماء والصابون. ثانيا، تغسل يديك كفيك يعني بالماء والصابون، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن كله من جسدك 3 مرات من الأمام ومن الخلف، ثم الجنب الأيسر من الأمام والخلف 3 مرات. بهذا تكون قد اغتسلت غسل الجنابة. أكرر، غسل الجنابة كيف هو؟ أولا، تغسل ما حول الذكر بالماء والصابون. ثانيا، تغسل الكفين بالماء والصابون. ثالثا، تتوضأ وضوءك للصلاة. رابعا، تغسل رأسك 3 مرات، تغسل الجنب الأيمن والجنب الأيسر 3 3 بدون صابون. يعني غسل الجنابة لا يكون بالماء والصابون يا جماعة، غسل الجنابة بالماء القراح يعني بالماء الصافي، لأن الماء إذا وضعنا عليه صابون لا يرفع الجنابة. وبعد أن تغتسل بالماء الصافي وقد ارتفعت جنابتك، اغسل بالصابون أو اغتسل بالصابون كما شئت. إذن تغسل ما حول الذكر بالماء والصابون، وتغسل كفيك بالماء والصابون، ثم لا تستعمل الصابون الآن في غسل الجنابة. تتوضأ بدون ماء وصابون، تغسل رأسك بدون ماء وصابون، تغسل الجنب الأيمن 3 مرات بدون صابون، عفوا، بماء بدون صابون، الجنب الأيسر بماء بدون صابون. هذا قد ارتفعت جنابته، ثم إذا شاء خرج، وإذا شاء اغتسل بالصابون مرة أخرى. السؤال الآن، والمرأة كيف تغتسل من الحيض؟ تغتسل من الحيض كالغسل الذي ذكرناه، لكن الترتيب كالآتي: أكرمكم الله، تحضر قطنة وتبللها بالمسك، ثم تغسل بها فرجها أكرمكم الله لإذهاب رائحة الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أمرها بأن تتطهر بقطنة ممسكة، يعني بها مسك، مسك أو طيب أو أي شيء، ثم تغسل ما أصابها من الدم بالماء والصابون، وتغسل يديها بالماء والصابون، ثم تبدأ تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تغسل الرأس 3 مرات، ثم تغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات. بهذا قد اغتسلت من الحيض. النقطة الثانية التي تختلف فيها المرأة عن الرجل، أو التي يتساءل عنها كثير من النساء، حينما تكون لها ضفائر، والضفائر مضفرة، شعر مضفر، هل أثناء غسل الجنابة أو أثناء غسل الحيض لابد أن تفك الضفائر؟ امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، وإنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء. يعني يكفي المرأة أنها تضع الماء على الضفائر وتضغط على الضفائر فيصل الماء إلى كل الشعر وهو مضفر، ولا يشترط أن تفك الضفائر. سؤال: بعض النساء في يوم العرس أو تكون متزينة لزوجها فتكوي شعرها وتقول لها المرأة التي زينتها لو وضعت الماء على الشعر سيتساقط، فيحدث بينها وبين زوجها ما يحدث بين الزوجين من الجماع ونحوه أكرمكم الله، تحتاج إلى الاغتسال لكي تصلي الفجر أو تصلي الظهر أو غيره، فتضع كيسا على رأسها حتى لا يصل الماء إلى شعرها وتغتسل من الجنابة وتقول لأنني لو وضعت الماء على رأسي فإن الشعر سيتساقط، هل يصح غسل الجنابة بهذه الطريقة؟ لا يصح، وتظل جنبا، ولا يصح منها صلاة، ولا يصح لها وضوء. إذن ما هو الحل؟ الحل ألا تكوي شعرك، اكوي في أوقات الحيض لو كنت محتاج، يعني في الأوقات التي لا تحتاجين فيها الاغتسال، إذا كان كوي الشعر مثلا يأخذ يوما أو يومين مثلا، والمرأة حائط ممتنعة عن الصلاة في خلال هذه الأيام ممكن تفعل هذا مثلا إذا أرادت، لكن المرأة تفعل شيئا يعطل طهارتها ويجعلها جنبا هذا ليس صحيحا. فتقول هل لا أتزين لزوجي؟ هناك كثير من الزينات افعليها ولا تفعلي هذا الأمر. ثم أعلمي أيتها الأخت المسلمة، أعلمي أن قلب زوجك بيد الله، لو تزينت له ليل نهار ولم يرد الله لزوجك أن يحبك لن يحبك، ولو أنك تزينت الزينة العادية ورضيت ربك ودعوت ربك وأراد الله أن يحبك زوجك سيحبك. أما ترى رجلا يحب زوجته حبا شديدا وهي سوداء صمراء، أو يعني عفوا منظرها ليس بذاك وهو يحبها جدا، ورجل آخر يكره امرأته ويريد أن يطلقها وهي بيضاء جميلة، هذا كثير. طبعا ليس معنى هذا أن كل سوداء ليست جميلة، قد تكون المرأة سوداء وجميلة وقد تكون المرأة بيضاء ودميمة، لكن هذا على سبيل المثال. يعني إذن ينبغي أن تنتبه كل أخت مسلمة سواء كان في وقت العرس، وقت الزواج، أو أي زينة للزوج في أي وقت آخر، أي زينة تمنع أن تغتسل من الجنابة امنعيها تماما لكي تكون طاهرة. الأمر المهم الذي أنبه عليه أيضا أن بعض النساء إذا كانت في العرس، يوم العرس يعني، تجلس أمام الكوافير تجهز فيها 2 ساعة أو أكثر أو أقل، فإذا جاء وقت صلاة العصر قومي أيتها العروس تصلي العصر، قل لا أغسل وجهي وأغسل كل هذه المساحيق التي أخذت 2 ساعة في وضعها نترك صلاة العصر، أو أجمعه مع المغرب، العصر لا يجمع مع المغرب، وفي صلاة المغرب تقول لا أستطيع أجمعه مع العشاء أغسل كل هذه المساحيق، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، كل هذا محرم، بل يجب أن تصلي الصلاة في وقتها. ماذا تصنع؟ في هذا اليوم لا تأكل كثيرا حتى لا تحتاج للذهاب إلى الحمام، وتوضئي قبل أن تتزيني، فتظلي على وضوئك تتوضئي ثم تزينك المرأة التي تزينك، فإذا جاء وقت صلاة العصر قومي وصلي العصر بفستان الفرح وغطي من جسمك كل شيء إلا الوجه والكفين أثناء الصلاة، وفي صلاة المغرب صلي المغرب، وصلاة العشاء صلي العشاء، لأنك على وضوئك ولم ينتقد وضوئك. ولو انتقد وضوئك بعد المغرب وأخرت العشاء إلى قبل منتصف الليل جاز. انتبهوا، بعض الناس يظن أن وقت العشاء ممتد، أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، لا، الراجح من كلام أهل العلم أن وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل. هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن من أخر العشاء بعد نصف الليل يصليها قضاء، كمن أخر الصبح إلى بعد طلوع الشمس يصليها قضاء وإن لم يأتي وقت الظهر. إذن الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض. هنا سؤال، لو أجنب الإنسان ليلا أو جامع زوجته ليلا أكرمكم الله وأراد أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل الفجر، هل يمكن أن ينام؟ يمكن أن ينام، يجوز، لكن الأفضل والمستحب أن يقوم يستنجي ويتوضأ وينام، لما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. لو أن إنسانا أجنب من الضحى، جامع زوجته مثلا من الضحى، وأراد أن يأكل أو يشرب قبل أن يغتسل، يستحب له أن يتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، أو أي توضأ وضوء مثل وضوء الصلاة. هذه سنة مهمة. إذا توضأ ونام، وقبل الفجر اغتسل للفجر. السؤال الثاني، رجل اغتسل غسل الجنابة بهذه الطريقة، أو امرأة اغتسلت غسل الحيض بهذه الطريقة وأراد أن يصلي، هل يصلي بهذا الوضوء الذي توضأ به أثناء الغسل، أم يجب أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ يجوز أن يتوضأ أن يصلي بهذا الغسل، لقول عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي وحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، يعني كان يصلي بعد الغسل لا يتوضأ وضوءا جديدا. لكن العلماء قالوا يجوز أن يصلي بهذا الغسل بشرط ألا ينتقض وضوءه أثناء الغسل، بمعنى ألا يمس ذكره أثناء الغسل بعد أن توضأ، هو غسل ذكره وغسل كفيه وبدأ توضأ وضوءه للصلاة، أثناء إكماله للغسل لا ينقض وضوءه بمس الذكر أو بخروج ريح أو ببول ونحوه من نواقض الوضوء، إذا لم يحدث شيء من ذلك فهو على وضوئه ويصلي ما كتب الله عز وجل له. أمر آخر، المرأة قلنا أنها لا تنقض ضفائرها لغسل الجنابة، هل لا تنقض ضفائرها لغسل الحيض أيضا؟ نعم، قاس العلماء الجنابة على الحيض وقالوا وكذلك في غسل الجناب في غسل الحيض تضع ماء على رأسها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، يعني إلى جلد الرأس، وكذلك تضع ماء على الضفائر وتضغط عليها حتى تبتل كلها ولا يلزمها أن تفك ضفائرها، لكن لا تمسح على شعرها، لا بد من وصول الماء إلى أصول الشعر وهي جلدة الرأس. وهنا أمر مهم أيضا يجب التنبيه عليه، وهو الإنسان الجنب ما الذي يحرم عليه فعله؟ الإنسان الجنب لا يجوز له أن يصلي وهو جنب. الإنسان الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف وهو جنب، لا يمس القرآن إلا طاهر كما عند الدارقطني بسند حسن أو هو حسن بشواهده. الإنسان الجنب لا يقرأ القرآن وهو جنب، لا يقرأ آية كاملة من كتاب الله، وإنما يجوز للجنب أن يسبح وأن يستغفر وأن يذكر الله، لكن قراءة القرآن للجنب جمهور أهل العلم على أن الجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأه مسا، لا يمس المصحف ولا يقرأه حتى من ذهنه. أما الحائض هل تقرأ القرآن؟ لا تمس المصحف وهي حائض. هل يجوز أن تقرأ القرآن من ذهنها؟ يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من ذهنها على الراجح من كلام أهل العلم. إذا لماذا منع الجنب من قراءة القرآن من حفظه وأبيح للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها؟ لأن الجنب بيده أن يغتسل ويرفع جنابته، أما الحائض ليس بيدها، فالحيض يستمر عدة أيام في الغالب، فإنهاء الحيضة ليس بيد المرأة، فأباح العلماء لها أن تقرأ القرآن من حفظها بدون مس مصحف، أو أن تفتح لها أختها المصحف وتقرأ بدون مس، أو أن تخرج الهاتف وتقرأ من الهاتف. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قرأ من الهاتف، المصحف الموجود في الهاتف هذا ليس أوراق مصحف يمسها الإنسان، ولكن هو عبارة عن ذبذبات الكتابة، ذبذبات موضوعة تحت الشاشة، وحينما يقلب أوراق المصحف أو صفحات المصحف في الهاتف إنما بينه وبين هذه الذبذبات الشاشة، إذن هناك حائل، فيجوز للحائض أن تقرأ من المصحف من الهاتف، تقرأ القرآن من الهاتف لأنها لا تمس المصحف حينئذ. إذن هذه مسألة مهمة أحببت أن ننبه عليها. فإن قال قائل ما الدليل على أن الإنسان لا يمس القرآن إلا متوضئا؟ الدليل ما رواه الدارقطني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. فإن قال قائل كلمة طاهر يعني مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم لا ينجس كما قال الشوكاني في نيل الأوطار. جمهور أهل العلم خلافا للشوكاني رحم الله الجميع، جمهور أهل العلم على أن كلمة طاهر إذا أطلقت في الشرع يراد بها الوضوء، بدليل الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله، ما من عبد يبيت متطهرا إلا أرسل الله في شعاره ملكا كلما انقلب قال الملك اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. ما معنى هذا الحديث؟ طهروا هذه الأجساد طهركم الله، ما من عبد يبيت طاهرا، يعني ما من مسلم يبيت متوضئا، وإلا لو كان المسلم لا ينجس إذن ما معنى طاهرا هنا؟ وهذه سنة مستحبة يغفل عنها كثير من الناس، إذا أراد أن يصلي توضأ، وإذا أراد أن ينام لا يتوضأ، إذا أردت أن تنام توضأ، لأنك لو توضأت ونمت على وضوء فإن الله سيرسل ملكا كلما انقلبت قال الملك اللهم اغفر له إنه بات طاهرا. أين يكون هذا الملك؟ نص الحديث يقول أرسل الله في شعاره ملكا. ما معنى شعاره؟ شعر الإنسان، الإنسان يلبس ثوبين، الثوب الذي يلاصق البدن وشعر البدن يسمى شعار، والثوب الفوقاني يسمى دثار. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن الأنصار أقرب الناس إليه وملتصقين به جدا وهو يحبهم ويحبونه، قال عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار أقرب إلي من الناس جميعا. ثم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يواضهم إلا منافق. طيب إذن عندنا الآن هذه المسألة، وهي مسألة مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، هذا قول الأئمة الأربعة لا يجوز إلا بوضوء، وقول فقهاء المدينة السبعة لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء. إذن لا تمس المصحف إلا بوضوء، يجوز أن تقرأ القرآن من حفظك بدون وضوء، لكن مس المصحف ينبغي أن يكون بوضوء. ميمونة رضي الله عنها كما ثبت في البخاري ومسلم تحكي لنا غسل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، أفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، يعني حمل الإناء ولم يضع يده في الماء، حمل الإناء ووضع في يده اليسرى ثم غسل كفيه ثلاثة، ثم أخذ ماء وغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، ثم قال بيده الأرض هكذا، يعني دلك يده بالأرض فغسلها. إذن بعد غسل الفرج أو بعد الاستنجاء الإنسان يغسل بمطهر، كان المطهر هناك التراب، الآن هنا المطهرات، الماء، الصابون، الشامبو، أي شيء من المطهرات هذه، فغسله ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وأفاض على رأسه وتنحى وغسل قدميه، وفي رواية وتوضأ وضوءه للصلاة. إذن غسل الجنابة والحيض مرة أخرى، ركز معي، تغسل ما حول الذكر بالماء والصابون، ثم تغسل يديك بالماء والصابون، ثم تمنع الماء والصابون، تمنع الصابون الآن، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة كاملا، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم الجنب الأيمن 3 مرات، الجنب الأيسر 3 مرات بدون صابون. في صفة أخرى واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه توضأ وضوءا كاملا وترك رجليه، ثم غسل رأسه 3 مرات، ثم غسل الجنب الأيمن 3 مرات والجنب الأيسر 3 مرات، ثم تنحى وغسل رجليه، أي أخر غسل رجليه. يعني يجوز أن تتوضأ وضوءا كاملا في أول الغسل، ويجوز أن تتوضأ بدون غسل الرجلين ثم تغسل رجليك في نهاية الغسل. وقال بعض العلماء العلة في ذلك أنه كان يغتسل في طست، والطست الماء يجتمع في الطست فتكون القدمان في الطست، فترك غسل القدمين حتى إذا خرج غسل قدمه ثم غسل الأخرى ولم يضعها في الطست. الآن الحمد لله الناس تغتسل في البانيو والحمامات الأفرنجية والأشياء هذه، الماء لا يجتمع بل يسير مباشرة، فلا مانع أن تتوضأ وضوءا كاملا حتى رجليك ثم تغسل غسل الجنابة. إذا اغتسلت غسل الجنابة أو اغتسلت مرة غسل الحيض يستحب له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، يصلي ركعتين سنة الوضوء. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يصلي ركعتين سنة الوضوء يقتدي ببلال رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، إن رأيت خشخشتك بين يدي في الجنة، ماذا ما هو أرجى عمل عملته؟ قال: يا رسول الله، ما تطهرت طهورا بليل أو نهار إلا صليت به ركعتين. وهذا يدلك على أنه قريب القلب من الله جل وعلا، يتذكر الله في كل لحظة حتى عند طهوره يصلي ركعتين. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. لماذا جمع الله بين التوابين والمتطهرين؟ أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن الطهارة غسل للأضران والأوساخ، والتوبة غسل للذنوب. فكما أن الطهارة تطهر الجسد من الأوساخ، فالتوبة تطهر القلب من الذنوب. أكثر من التوبة والاستغفار، وإذا توضأت أو تطهرت فصل ركعتين. وفقني الله وإياكم لطاعته. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفضليات، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلما يا مسلمة، فلتعلمي ولتعلم علم الشريعة مرحمة وهداية وتكرما. ولتعلم علم الشريعة مرحمة وهداية